كثير من المرضى نحط لهم قصاقر للبول، او بعض المرضى يكون مثلا عندهم القولون يعني يوضع في جدار البطن، فتصبح فتحة البراز دائما باستمرار عزكم الله من البطن. ففي هذه الحالة بالنسبة لهؤلاء المرضى، هل هذه تؤثر على صلاتهم؟ واذا كانت تؤثر فايش الواجب من ناحية الطبيب؟ مثلا القصاطر احيانا ممكن لو الانسان يعرف انها تؤثر على طهارته في الصلاة ممكن يشيل القصاطر بطريقة يعني اسرع، او مثلا يقفلها في اوقات معينة. اي مسألة يعني تستحق البحث.
الانابيب هذه يكون مربوطة بكيس ويكون مغلق سواء كان للبول او للبراز، بل ان كان بعد ذلك ازالة الكيس وتخلص مما فيه، فما يكون في توسخ مثل الملابس عادة يعني.
بالنسبة لقضية القصاطر هذه احب تعطيني صورة اوضح، او الدكتور اعطيني صورة اوضح عنها حتى يعني نتصورها اكثر.
القصرة انبوبة من المطاطية تدخل في مجرى البول، وفي نهايتها انبوبة اخرى لزي اللي، وفي النهاية يكون هناك كيس يجمع الفضلات البول في هذا الكيس. فمن خروجها من مصب البول الى الكيس لا تلامس، فمن يوم خروجها من مجرى البول خلاص تصبح كأنها خارج من الجسم بعيد عن الجسم، لا تصبح لا بالجسم ولا وبالنسبة وتبقى الباقي يعني في اللي وباقي في الكيس. بالنسبة للبراز رحمه الله اللي هو عن طريق الفتحة في البطن، هذا برضه يكون حول الكيس، وقد يكون يجمع فيها الهواء وقد يجمع فيها البراز. وحتى لو في يعني ولا تغير دائما، لأن أساسها يكون ثابت، وإنما الكيس من برا ممكن إنك تغطيه وتغسل وتحطه مرة ثانية، لكن الأساس حتى يكون ثابت في البطن تغيره مرات قليلة، ما هو كل مرة. يمكن الكيس ما يكون تغير تغطيه كل مرة مرتين في اليوم، بينما الأصل حقها يكون أصعب وتخليه مثلا يتغير كل ثلاثة أربع أيام. لا يتحكم في خالص ما لا البول ولا
هذا بالنسبة
للقصاطة كلها لا يتحكم فيها.
طيب والسؤال الآن من ناحية الطهارة يعني كذا، ولا من ناحية شرعية وضع القصرة وكذا؟
من ناحية الطهارة.
والله هذه الحقيقة مسألة يعني تعتبر من النوازل يعني جديدة، مسألة جديدة، وإن شاء الله إذا الله يسر هذا يحصل اجتماع وتكتبون من الناحية الطبية صورتها، ويحصل يعني كتابة بحث عنها يكون أفيد، لأنه لابد من الرجوع إلى الخبرة في هذه الأمور. لكن في شيء مبدئي، العلماء رحمهم الله في القديم تكلموا على قضية الفتحة، العلماء المتقدمون تكلموا على قضية الفتحة وأشاروا له، منهم الإمام المرداوي في الإنصاف من فقهاء الحنابلة أشار إلى قضية الفتحة. بعض العلماء يقول طبعا فتحة البطن، الفتحة التي هي لخروج أكرمكم الله البول والغائط، يعتبرها ناقضة مطلقا، يعني حكم المخرج الأساسي لبعض العلماء، ويقول أن هذا الفرع الذي طرأ ينزل منزلة الأصل الذي هو بديل عنه. ولذلك القاعدة يعني أنه أن البدل يأخذ حكم المبدل، فهو بدل عن المخرج فيأخذ حكم المخرج سواء كان قبلا أو دبرا. هذا بعض العلماء. في قضية ثانية بعض العلماء في قول ثاني لبعض العلماء يفصل، يقول إن كانت الفتحة فوق أعلى السرة فوق السرة فلا ينقض الخارج منها البتة، وإن كانت تحت السرة ينقض، وهذا مبني على التصور القديم على قضية أنه ما يحكم بالنجاسة إلا إذا استقرت في المعدة على حديث القيء، فقالوا نحن ما نتحقق المعدة إلا بالسرة. طبعا هذه النظرة القديمة الفقهية. فأيما كان الآن الكلمة للأطباء بناء على أن الفتحة الآن طبعا تكون بعد استقرار البول والغائط أكرمكم الله في مجارية طبيعية، إنما يكون من القولون بالنسبة للفتحة، يكون فتحة من القولون. ها فالذي يظهر أن هذا الشرد البديل يأخذ حكم الشرد الأصلي، لكن يخفف في أحكام الطهارة، يخفف في أحكام يعني يرخص بقدر الضرورة، بحيث إذا وصلت إلى درجة المشقة يرخص في يعني لصاحبه. مثلا لما يكون صاحبه ما يدري هل خرج منه شيء ولا ما خرج، واضح؟ يصير في هذه ممكن
أن يضبط بضابط الرؤية، رؤية الخارج، لأن المشكلة الآن المقصرة فيها إشكال فقهي دقيق، وهو أن إذا أدخل تكونك الله في مجرى العضو، إذا كان أساسها في مجرى العضو، والعبرة عندنا في الشرع بمجاوزة أكرمك الله رأس العضو، يعني ما يحكم بوجوب الطهارة إلا إذا جاوز أكرمك الله البول رأس العضو، يعني خرج لن. طيب إحنا عندنا الآن قصرة، متى يحكم بأنها جاوزت العضو؟ ومن الصعب مثلا أن هذا المريض يجلس يتابع ذلك في النظر. فهذه قضية يعني أنا ما أفتي فيها، لأن أمر يحتاج إلى دراسة بحيث ينظر هل في ضرورة وما حدود الضرورة، يعني كل الإنسان يتضرر ويحصل له ضرر، المريض ما يستطيع أن يعمل. طيب هل ممكن هو جالس كل شوية يجلس ينظر؟ الأمر الثاني، هل يعني وجود هذه القصرة يعني سبب في يعني خروج استرسال خروج الريح والبول أكرمكم الله أو لا؟ يعني مقدار التحكم، هذه أمور يعني مسائل ينبني عليها الفتوى، فيحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى يعني نظرة كاملة أكثر، وممكن عن طريقها يعني. وبعدين في قضية هل هناك بديل أو ليس هناك بديل، وما هي المبررات لوضع القسطرة، يعني هل هناك دوافع ضرورية؟ يعني المسألة تحتاج إلى نظرة كاملة، لأن الحكم الشرعي يفتقر إلى دعامتين. أولا وجود الحاجة، يعني بحيث يقرر أن هناك حاجة، والأمر الثاني الشيء الذي يترتب على الرخصة، فوجدت الحاجة لوضع القسطرة، تمام؟ فلما وجدت الحاجة إيش اللي يترتب عليها؟ يعني هل يحكم بالانتقاض أو لا؟ أما المسألة الأخيرة في هذا السؤال، مسألة حمل أكرمكم الله للنجاسة، كون المريض يصلي والكيس مثلا هذا في بول أكرمكم الله أو في مثلا وقد توضأ خلاص قضى حاجته فقام يتوضأ، فلو فرضنا مثلا المريض ما يعرف يطلع الكيس، أو مثلا يحتاج إلى وجود هذا الكيس لسبب طبي ما، فما الحكم؟ حقيقة سبحان الله من غريب ما يذكرون مسائل فرضية عند الفقهاء عجيبة. تصوروا أن بعض الفقهاء في العصور المتقدمة قالوا لو فرض أن شخصا حمل نجاسة في كيس فما حكم صلاته؟ شوفوا الآن صرنا نعيش، يعني افترضوا في القديم لو حمل النجاسة هل يؤثر ذلك على الصلاة أو لا؟ لأنهم يقولون الكيس وعاء، فالنجاسة غير متصلة، لا ليست ممازجة لا للبدن ولا للثوب ولا للمكان، منفصلة، هي في وعاء خاص بها. هل هذا يجب الحكم الانتقاض طهارة أو لا يجب؟ ويعني شبهوها بالوعاء نفسه، قال البطن نفسها، البطن فيها الفضلات والقولون فيه الفضلات، فهي أوعية محمولة. فهذا يعني من الفرضيات التي ذكرها المتقدمون. ولكن أيا ما كان أنا أحب من الطبيب وأود أن الطبيب يأخذ بالاحتياط، إذا وجد مجال أنه يعني من ناحية طبية، وهذه وصية عامة لإخواننا الأطباء، أنه مهما أمكن يعني كخدمة شرعية للمريض، إذا أمكن أي شيء في إشكال فقهي أو شرعي وأمكن علاجه من ناحية طبية، بحيث مثلا هذا الكيس ممكن يعني حله، ينبغي للطبيب ألا يدخل وسع ولو في وقت الصلاة، يعني يخرج المريض من الإشكال. يعني هذا جانب أحب أن أوصي به أن يراعى في يعني كثير من المسائل التي قد تقع، يعني ليست قضية الطهارة هنا وحدها، يعني أي قضية ما دام أنه في مجال أنك تخرج المريض من الإشكال والشك في صلاته وعبادته، خرجه وتوجه، يعني تجعله على ماذا؟ على بينة. فهذه حقيقة وصية. أما مسألة الطهارة المذكورة في القسطرة، فالعموم هذه إن شاء الله يعني علّه إن شاء الله تصير لها دراسة أوسع، يكتب فيها بحث طبي ويدرسها فقيه أو فقيهان يشتركون في البحث، مجموعة من الأطباء مجموعة من الفقهاء. وأنا أفضل والله لو حصل هذا، يصير إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني يجد الطبيب حلول لمشاكل الطبية، وأيضا الفقيه أيضا يصير عنده تصور كامل، يصير الحكم من خلال الواقع المذكور. الله تعالى
كم يعني في الإقرائز سواء للبول أو للقائد، لا تحكم تماما، لا أبدا. بالنسبة للبول يكون متواصل يعني كل دقيقة دقيقتين خمس دقائق ينزل، وبأوقات مختلفة صعب جدا يتحكم فيه أو أنه يلاحظ.
هو إيش السبب في هذا؟ يعني هل لو نبغى نستفيد يعني إيش السبب من أن يتحكم؟ يعني
لأن الأنبوبة هذه تصل إلى المثانة،
والتحكم بعد المساعدة.
البروستات هو؟
بعد البروستات في المكان نفسه.
يعني التحكم من البروستات ولا؟
لا التحكم من عنق المثانة.
ها؟
عنق المثانة. بعد ذلك في نفس المثانة فكل البول يخرج مباشرة بدون أي شعور.
طيب هذه قضية عدم التحكم واسترسال البول إذا كان الأمر كما ذكر أنه فيه عدم تحكم من البول المسترسل فالقضية بسيطة. هذه طبعا تصبح المسألة مندرجة تحت ما ذكره العلماء من مسألة سلس البول أكرمكم الله. الشخص الذي معه البول يخرج باستمرار ولو قطرات على فترة بحيث ما يستطيع أن ينتهي من الصلاة ووضوءه صحيح، هذه حكمها أنه يصلي على حالته ولو خرج معه، ولكن يتوضأ عند دخول كل صلاة يتوضأ ويصلي. والدليل على ذلك أن الاستحاضة، فإن الاستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ وأن تصلي على حالتها. ولذلك لما قالت له إنه أفج إني أفج فجة رخص لها أن تصلي مع أن الدم يجري معها، والدم طبعا دم الاستحاضة نجس أكرمكم الله، كذلك مثل البول حكم البول. ولذلك العلماء لما تكلموا على سلس البول قالوا هو مثل المستحاضة، اعتبر المستحاضة أصل من يسر الشرع من تيسير الله عز وجل ولطفه بعباده أن جعل يعني جعله أمر يوجب الرخصة، لأن المشقة تجلب التيسير من قواعد الشرع، والأمر إذا ضاق اتسع. فلذلك إذا كان الأمر كما ذكر مثل هذه الحالة يصلي المريض على حالته ولا حرج. لكن في قضية مهمة وهي أنه إذا كان الأمر أن يؤدي إلى استرسال البول فينبغي على الطبيب ألا يضع هذا النوع من الآلات إلا عند وجود حاجة ما ستدعو إليه.